بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. كان الكلام في الوجه الثاني الذي استدل به على أن المراد من الشك الذي هو أحد ركني الاستصحاب هو المعنى الأعم، عبارة عن عدم اليقين، أي الوجه الثاني من الوجوه التي ذكرها المصنف في مقابل الوجوه التي استدل بها. وقلنا بأن هذا الوجه يعتمد على تشقيق الظن الذي قام على خلاف ما كان اليقين متعلقا به، فذاك الظن إما أن يكون مما قام دليل على اعتباره فلا ريب ولا إشكال يكون مقدما على اليقين، وذلك من جهة التوسعة الثابتة بأدلة حجية الأمارات، فيكون قوله لا تنقض اليقين إلا باليقين معناه لا تنقض اليقين إلا بالحجة، ولا ريب ولا إشكال أن الظن أن الظن إذا قام دليل على اعتباره يكون حجة، جاز نقض اليقين السابق به. وإما أن يكون ذلك الظن الذي كان على خلاف ما قام عليه اليقين مما قام دليل على عدم اعتباره كالظن القياسي، فقلنا أنه معنى الدليل القائم على عدم اعتبار ذلك الظن كالظن القياسي كنهيهم عن العمل بالقياس يدل على تنزيل وجود ذلك الظن منزلة العدم، ولازمه ترتيب آثار عدمه ترتيب آثار العدم في فرض وجوده، وحينئذ نقول أنه في مقامه إما أن يكون حاله حال الظن بالوفاق، وإما أن يكون حاله حال الشك، وعلى كلا التقديرين يكون الاستصحاب حجة. وإما أن يكون ذلك الظن القائم على الخلاف أو الظن بالخلاف مما لم يقم دليل على عدم اعتباره، وكذلك لم يقم دليل على ماذا؟ على اعتباره، فهو مشكوك الاعتبار. فحينئذ إذا كان مشكوك الاعتبار فلو عملنا على وفق ذلك الظن يكون من مصاديق نقض اليقين بالشك، لأنه مشكوك الاعتبار خلص، فالأخذ به أخذ بالشك، فإذا كان الأخذ به أخذا بالشك يكون من مصاديق وموارد نهي الإمام عن نقض اليقين بالشك، لأنه أنت على وفق هذا الكلام يلزم لو عملت أو لم تجري الاستصحاب ولم تعمل على وفق اليقين السابق هو أخذت بماذا؟ بالظن مشكوك الاعتبار الذي هو معناه الأخذ بالشك ومعناه نقض اليقين بالشك. فإذا يتبين على كل هذه الشقوق أن الاستصحاب حجة في موارد الظن بالخلاف في غير مورد شنو مما قام دليل على اعتباره. واضح إن شاء الله؟ هذا هو الذي تقدم بيانه يوم أمس. إذا واضح عيد واضح. المصنف رضوان الله تعالى عليه أورد إيرادات ثلاث على هذه الشقوق، إيرادين منهما على الشق الثاني، ألا وهو الظن بالخلاف الذي لم يقم دليل على عدم اعتباره ولا دليل على اعتباره. هذا الظن مما لم يقم على اعتباره شيء ولا على عدم اعتباره أيضا، فهو مشكوك الحجية. هذا أورد عليه بإيرادين، وأورد على الشق الأول وهو الظن بالخلاف الذي قام دليل على عدم اعتباره، أورد عليه بإيراد واحد. واضح؟ أما الإيراد الأول على الشق الثاني فحاصله، انتبهوا يعني شوية هواي يعني هو أن ما ذكره المورد على الظن الذي قام دليل على عدم اعتباره، هذا ما أورده المورد في الحقيقة جاريا أيضا بالنسبة للظن الذي لم يقم دليل على عدم اعتباره. والوجه في ذلك، انتبهوا يعني أنتم في الحقيقة هذا الظن إما أن يقوم دليل على عدم اعتباره كالظن القياسي، هذا خارج عن محل بحثنا هسه في هذا المورد في الشق الثاني، نقول هذا الظن بالخلاف الذي لم يقم دليل على اعتباره ولم يقم دليل على عدم اعتباره، هذا حاله حال ذلك الظن بالخلاف الذي قام دليل على عدم اعتباره وهو الظن القياسي. لماذا؟ لأن ذاك تبويا ذاك الأول باعتبار قيام دليل على عدم اعتباره دليل خاص على عدم اعتباره، أما هذا الظن صحيح لم يقم دليل على عدم اعتباره، دليل خاص لم يقم على عدم اعتباره، ولكن قد قام دليل عام على عدم اعتباره. ولذلك ذكرنا بأنه في بحث بداية بحث الظنون أن القاعدة الأولية زين القاعدة الأولية في مشكوك الحجية يساوق القطع بعدم الحجية هناك. فإذا أقصى ما فيه أن الفرق بينهما أن هذا أن الظن بالخلاف كالظن القياسي مما قام دليل خاص على عدم اعتباره، وذاك الظن الذي هو مشكوك الاعتبار أي الذي لم يقم دليل خاص على عدم اعتباره ولا على اعتباره، هذا قد قام دليل عام على عدم اعتباره. فإذا كان قام كذلك فلا وجه لاختصاص قوله وأنه كلما يترتب شرعا على تقدير عدمه فهو مترتب على تقدير وجوده فقط على الظن الذي قام دليل خاص على عدم اعتباره. لماذا تخصصونه في هذا المورد؟ بل مقتضاه أن تعمموه، لا وجه لهذا التخصيص. هذه العبارة أي أن الدليل لاحظوا أنه ينزل وجوده منزلة عدمه كما يشمل الظن الذي قام دليل خاص على عدم اعتباره، كذلك يشمل ماذا؟ يشمل الظن الذي قام دليل عام على عدم اعتباره، فلا وجه للتفريق بينهما من هذه الجهة. فهذا ملحق بذاك على هذا النحو، لكن أقصى ما فيه أن ذاك دليل خاص قائم عليه، هذا دليل عام قائم عليه. فلماذا هذا التفريق؟ فإذا قلتم بأن الظن الخاص، إذا قلتم بأن الظن بالخلاف إذا قام دليل على عدم اعتباره فينزل وجوده منزلة عدمه في ترتيب الأثر، نقول كذلك الظن بالخلاف الذي ماذا؟ الذي شككنا في حجيته أيضا قام دليل عام على عدم اعتباره، فلا بد وأن ينزل وجوده منزلة عدمه. فأي وجه لهذين التفريقين؟ واضح؟ هذا هو الإيراد الأول. الإيراد الثاني، أنتم تقولون بأن هذا الظن مشكوك الحجية، الظن الذي لم يقم دليل على اعتباره ولا على عدم اعتباره، أن الأخذ به في الزمان اللاحق يكون من مصاديق ماذا؟ نقض اليقين بالشك، من مصاديق الأخذ بالشك. هذا الكلام ليس بصحيح، هذا الكلام منكم ليس بصحيح. لماذا؟ لأن الشارع المقدس بمقتضى أخبار الاستصحاب قال لا تنقض اليقين بالشك، ومعنى ذلك كما يأتي هو لا بد من اتحاد القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، ومعنى هذا أن يكون الشك في الزمان اللاحق متعلقا بعين ما تعلق به اليقين في الزمان السابق، فيكون اليقين والشك تواردا على شيء ماذا؟ على شيء واحد. فدليل الاستصحاب يقول الشك إذا كان متعلقا بما تعلق به اليقين في الزمان اللاحق هذا الشك لا يجوز الأخذ به، بل لا بد أن تعمل على ذلك المتعلق وفق اليقين، ترتب عليه آثار اليقين، إما على أساس تنزيل الشك منزلة اليقين، وإما على أساس تنزيل المتيقن تنزيل المشكوك منزلة المتيقن. ما يصير أنه الشك تعلق بحياة زيد بعد أن كانت حياته متيقنة، نقول نستصحب حياته، فالشك متعلق بالحياة التي كانت متعلقة لليقين في الزمان السابق. وأما إذا تعلق، انتبهوا ياي، تعلق يقين بالحياة ثم في الزمان اللاحق حصل ظن بعدم الحياة ولكن هذا الظن مشكوك ماذا؟ مشكوك الاعتبار، مشكوك الحجية، فحينئذ لم يتعلق، طب وياي، لم يكن الشك متعلقا بعين ما تعلق به اليقين، بل الشك تعلق بحجية ماذا؟ بحجية الظن. وأما أما نفس متعلق اليقين فالذي تعلق به شنو؟ ها؟ تعلق به ظن مشك. أنا عندي يقين بحياة زيد ثم ظننت بعدم حياته، هذا الظن مشكوك الاعتبار، الشك هذا الشك الذي أخذها هنا في هذا المقام شك في اعتبار الأمارة، في اعتبار الظن. متعلق الشك أي شيء؟ الظن. أما هل متعلق اليقين في الزمان اللاحق تعلق به شك لو تعلق به ظن؟ تعلق به ظن. فلا يكون من موارد لا تنقض اليقين بالشك. أنتم كونوا تفرضون هذا المورد من موارد شنو؟ موارد لا تنقض اليقين بالشك، أن يكون الشك متعلقا بعين ما تعلق به اليقين. ها هنا الشك ما تعلق بعين متعلق اليقين، بل الشك تعلق في الحجية، وليس لدينا شك آخر متعلق بعين ما تعلق به اليقين، بل عندنا ظن في مورد بحثنا. فكيف تدخلون هذا في مورد لا تنقض اليقين بالشك؟ نعم، مقتضى هذا الكلام أن نقول أن المراد من الشك هو الشك الاصطلاحي، وهو التساوي الطرفين، وهو غير حاصل في الزمان اللاحق، بل الحاصل أي شيء؟ حاصل ظن، ظن بعدم الحياة. نعم الشك هنا موجود، ولكن ليس شكا في الحياة، وإنما شك في اعتبار ذلك الظن. فإذا كان شكا في اعتبار ذلك الظن، فليس متعلق الشك عين متعلق اليقين. فكيف تقولون أنه لو عملنا لو قلنا بموارد، لو قلنا بعدم حجية الاستصحاب وعدم العمل على وفق اليقين السابق، هذا نقض لليقين بالشك؟ لا يكون هذا من قبيل ماذا؟ نقض اليقين بالشك. ليش؟ لأن الشك الذي أخذ على هذا المعنى، الشك الذي أخذ أخذ ركنا من أركان الاستصحاب، هو الشك وتساوي الطرفين، وهو غير موجود أصلا. والاستصحاب ندعي حجيته في خصوص موارد الشك الاصطلاحي، أما في غير موارده فلا يجري أصلا. فإذا ليس موردنا من موارد نقض ماذا؟ من موارد جواز نقض اليقين بالشك. واضح الفكرة؟ هذا هو الإيراد الثاني على الشق الثالث. زين، أما الإيراد على الشق الأول وهو، انتبهوا ياي، أن يقال أنه إذا كان ذاك الظن بالخلاف مما قام دليل خاص على عدم اعتباره كالظن القياسي، فيكون دليل عدم اعتباره دال على تنزيل وجوده، أي وجود ذلك الظن، منزلة ماذا؟ منزلة عدمه. ومقتضى هذا ترتيب آثار اليقين السابق، لأن عدمه إما مع الظن بالوفاق وإما مع الشك الاصطلاحي. فنقول هذا الكلام ليس بصحيح، والوجه في ذلك أنه المفروض كون هذا الوجه، الوجه الثاني، دليلا مستقلا بنفسه في مقابل الوجوه التي استدل بها المصنف من القرائن الثلاثة وأشباه ذلك. فما عندي قرائن أصلا، يكون هذا دليل قائم بنفسه. إذا كان دليلا قائما بنفسه، فحينئذ لا لغة الشك بمعنى عدم اليقين، ولا في أخبار شنو، ولا في الأخبار غير أخبار الباب أن الشك بمعنى عدم اليقين، ولا قرائن أخبار باب الاستصحاب تدل على أن الشك هو عدم اليقين. هذا كل ما موجود حسب الفرض، هذا نريد نجيبه كدليل مستقل بحد ذاته، هل يدل على أن الشك بمعنى عدم اليقين؟ إذن لابد من القول أن الشك وفق هذا أن يكون بمعناه الاصطلاحي، وهو تساوي الطرفين، الشك في مقابل الظن واليقين والوهم. فالوهم أن يكون طرفا، أن يلحظ طرف المرجوح، الظن طرف الراجح، الشك تساوي الطرفين، اليقين هو ماذا؟ هو المنع من النقيض. هذا، هذه المصطلحات الأربعة. واضح الفكرة؟ فإذا فرضنا أن المراد من الشك الذي أخذ أحد ركني الاستصحاب هو بمعنى تساوي الطرفين، أنت تريدون بهذا الوجه تعممون الدائرة حتى لموارد الظن بالخلاف. فنقول أن الدليل الدال، الدليل الدال على عدم اعتبار ذلك الظن كالظن القياسي، ماذا يقول؟ يقول هذا الظن ملغى، هذا الظن وجوده كعدمه، لا ترتب عليه الآثار، لا ترتب عليه الآثار، لا يجوز لك أن تعمل على وفق الظن القياسي. هذا هو الدليل الدال على عدم اعتباره، الدال على عدم حجية ذلك الظن الذي يكون مستنده القياس. صحيح لو لا؟ يقول هذا لا تعتبره، هذا الظن ما يصير تأخذ به، ما يصير ترتب عليه آثار، أقصى ما في هذا المعنى. فهو يلحظ فيه هذا الجانب وهو العقد السلبي. وأما أنه يدل على ترتيب آثار ماذا؟ آثار الشك بمعنى تساوي الطرفين، هذا من ما لا دلالة فيه عليه. من أين لكم هذا المعنى؟ أقصى ما فيه أن هذا الدليل يقول لا ترتب الأثر على هذا الظن، هذا الظن لو كان له أثار ترى هذا لا يصح ترتيبه عليه، لأن هذا الظن قد قام الدليل على عدم اعتباره. أما ترتيب آثار الشك الاصطلاحي، لأنه فرضنا أن المراد من الشك في أحد ركني الاستصحاب هو الشك الاصطلاحي، لأنه احنا بنفس هذا الدليل نريد نوسع الدائرة. أما ترتيب وهو عقد إيجابي، وأما ترتيب آثار الشك اللاحق لليقين السابق فهذا مسكوت عنه في الحقيقة، ماكو دليل يحتاج إلى دليل. يقول هذا الظن لغو، هذا الظن ليس بحجة، أقصى ما في هذا لو لا هذا. يقول هذا الظن لا ترتب عليه الأثر، أما له دلالة التزامية أخرى يقول رتب آثار الشك على اليقين السابق، هذا مما لا دلالة له، هذا يحتاج إلى دليل آخر. لعله آثار اليقين السابق إنما تترتب في خصوص الشك الإصطلاحي، بما هو شك إصطلاحي. وها هنا في المورد ماذا حصل؟ حصل ظن بالخلاف. أنت تريد تقول الدليل الدال على أن هذا الظن بالخلاف ليس بحجة، يدل على له هكذا دلالة، يدل على عدم ترتيب آثار هذا الظن، ويدل على ترتيب آثار شنو؟ الشك الإصطلاحي. هذا من أين لكم به؟ أقصى ما فيه يلغو هذا الظن، يقول لا ترتب عليه الأثر. أما كون ترتب آثار الشك الإصطلاحي من العمل على وفق اليقين السابق هذا مسكوت عنه، ما بيكون دلالة. لعل يحتاج إلى دليل، لعل الاستصحاب لا يجري إلا في موارد الشك الإصطلاحي، فلا يجري في موارد الظن مطلقا، سواء كان مما اعتبر أو مما لم يعتبر أو مما قام دليل على عدم اعتباره. لعله. إذن نحن لو قطعنا النظر عن تلك الوجوه التي استدل بها المصنف، طبعا هاي هم يعني الخياطين يسوي لو قطعنا النظر عن تلك الوجوه التي استدل بها المصنف على تعميم الشك وإرادة معناه الأعام، نقول ها هنا أن الشك يراد منه المعنى الاصطلاحي. أنت تقولون يا به هذا الظن بالخلاف إذا قام دليل على عدم اعتباره يدل على تنزيل وجوده منزلة عدمه، هب تنزيل وجوده منزلة عدمه، لكن عندي مشكلة، تعال قل لي شلون تترتب آثار الشك في الزمان اللاحق، بمعنى استصحاب معنى جريان الاستصحاب وترتيب آثار يقين، هذا مما يحتاج إليه دليل، إذ لعل المراد من الشك المأخوذ في باب الاستصحاب هو خصوص أن يكون المورد متساوي الطرفين، وها هنا المورد ليس متساوي الطرفين. الظن تكوينان يختلف عن الشك. نعم في مقام الحجية قد يكون ماذا؟ قد يكون متساويين في بعض موارده، صحيح، لكن تكوينا قد يكون الذي أخذ موضوعا للاستصحاب هو الشك بمعناه الاصطلاحي، وترتيب آثار الشك في موارد حصول الظن حتى الذي قام دليل على اعتباره، هذا مما يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دليل على التوسعة، وهذا مفقود في المقام. والدليل الدال على إلغاء هذا الظن وتنزيله وجعله عدما دال على ترتيب آثار الشك، لا، ليس بصحيح، لا يدل على هذا المعنى، لأن المستفاد منه أي من هذا الدليل مستفاد منه عدم ترتيب آثار الظن، أما ترتيب آثار الشك فلا، هذا آثار هذا الظن لترتبه، أما أنه ترتب آثار الشك بسكوت عنه يحتاج لك إلى دليل خاص، فلا بد من الرجوع إلى تلك الوجوه للقول بأن المراد منه ترتيب آثار اليقين بتوسعة إرادة الشك لمعناه ماذا؟ الأعم، معناه الأعم الذي هو عبارة عن عدم اليقين. هكذا ذكر قدس سره في مقام الجواب على الوجه الثاني. قال يا قدس سره، بلي، بس من قال بأن
الشك؟ نحن يقين وعندنا ظن، وعندنا يقين وعندنا شك، كما أن الشك غير معتبر ظن غير معتبر، شو اليقين يبقى هيك بالهوى علق؟
لا مو شيء، أنا عندي ظن غير معتبر، لا يعمل.
كما أن الشك ما يأثر.
أقول عرفنا من الشك، الشك الاصطلاحي، الاستصحاب مورده اليقين والشك الاصطلاحي، هنا هذا من موارد الشك الاصطلاحي. نرجع هذا اليقين لا قيمة له، نرجع إلى أصل آخر غير الأصول غير الاستصحاب بعد.
نتيجة واحد
أي نتيجة، روح أرجع لغير الأصل، أما نفس الاستصحاب قد يكون مورده هو خصوص اليقين السابق والشك الاصطلاحي، هذا مورده.
هو متنازع عليه يعني، هو إذا تبت أن الشك المأخوذ أحد أركان الاستصحاب هل هو الأعام
أو هو ها شوفوا صحيح عليها. هو شيخنا الشيري يقول، هو الذي يقول يابا لأنه هذا الظن بالخلاف مما قام دليل على عدم اعتباره، فحينئذ ينزله منزلة العدم، إذا نزلناه منزلة العدم فنرتب آثار الشك، فحينئذ يشمل الشك الاصطلاحي وهذا. نقول هذا أول كلام، أنت تدعي الشك الاصطلاحي ثابت، خو جيد، تريد توسعه، أقول هذا دليلك ما يصلح للتوسعة، دليلك في ترتيب آثار ماذا؟ لأنه يقول هذا مورد، إذا الظن بعد نزلنا منزلة العدم، خو هذا ما يبقى معلق مثل قولة شو اسمه قولة الشيخ، خو كل الرتب عليه أثر، فأثره إما ظنه بالوفاق وإما الشك الاصطلاحي. نقول له لا، قد يكون هذا لا مورد هذا ولا مورد هذا، لأنه يشترط في الاستصحاب أن يكون يقين سابق وشك اصطلاحي في مورده، وهنا أنا ما عندي شك اصطلاحي، عندي ظن صحيح أو الظن غير معتبر، دليله يقول لا ترتب عليه أثره، أما كل ترتب أثر اليقين السابق هذا يحتاجك إلى دليل. قال قدس سره، وفيه أن قضية عدم اعتباره أي اعتبار ذلك الظن بالخلاف دليل كالظن القياسي لإلغائه أو لإلغائه كما في مورد شنو ظن دليل خاص أو لعدم الدليل على اعتباره، هذا الشك في الاعتبار دليل عام اللي احنا صورناه في الشق الثاني وأوردنا عليه الإيراد منا فهمنا من هاي العبارة، لا يكاد يكون إلا عدم إثبات المظنون به، لا ترتب آثار الظن، آثار الظن لا ترتب، المظنون لا ترتبه، ما يترتب بهذا الظن، هذا الظن الذي قام دليل خاص على اعتباره يقول لا ترتبه، تعبدا ليترتب عليه آثاره شرعا، لا ترتيب آثار الشك مع عدمه. هذا من أين لكم؟ هذا يحتاج إلى دليل. بل لا بد حينئذ في تعيين أن الوظيفة أي أصل من الأصول العملية. نرجع لأي أصل، قد يكون أصل أصالة البراءة بعد، من الدليل. فلو فرض عدم دلالة الأخبار معه، أي مع الظن الغير المعتبر، على اعتبار الاستصحاب، فلا بد من الانتهاء إلى سائر الأصول بلا شبهة ولا ارتياب. ولعله أشير إليه هذا الإشكال بالأمر بالتأمل في أصل كلامه. قال فتأمل جيدا في أصل تقريب الوجه، فتأمل جيدا. تتمة. لا يذهب عليك أنه لا بد في الاستصحاب من بقاء الموضوع وعدم أمارة معتبرة هناك ولو على وثاقه، فهنا مقامان. أقول أنه بعد أن بين المصنف رضوان الله تعالى عليه تنبيهات الاستصحاب، بين تنبيهات الاستصحاب 14، هذه التنبيهات بعد إتمامها أراد التعرض لشرطين من شرائط جريان الاستصحاب، وهما بقاء الموضوع وعدم وجود أمارة في مورد الاستصحاب، حتى لو كانت ماذا؟ حتى لو كانت موافقة. إذ مع وجود تلك الأمارة المعتبرة لا تصل النوبة إلى الأصل، ومنها الاستصحاب، إما لورود الأمارة على الأصل وإما لحكومة الأمارة على الأصل. والمصنف رضوان الله تعالى عليه يلتزم، أتصور على ما في بالك ما يأتي إن شاء الله تعالى، بأن التقديم على أساس الحكومة. فإذن لا أمارة على الخلاف معتبرة ولا أمارة على الوفاق، على مبنى من يقول بأنه وجود الإمارة يرتفع موضوع الاستصحاب. واضح؟ وأما على من يقول بأنه لا، ذاك في مورد الأمارة على الخلاف، أما إذا كانت الأمارة موافقة للاستصحاب لا مانع من جريانهما معا، كما التزم بهما السيدين العلمين السيد الصدر رحمة الله عليه والسيد حفظه الله، يلتزمون يقولون له هذا ما نفهمه من الأدلة لا مانع، وهذا فرد شيء متعارف أن يستدل عليه، ولو على فرض التسليم يستدل عليه بمراتب طولية، وأي شيء أي فرق بينهم ماكو مانع من عنده. ها؟ مثل خبرين الصحيحين، إذا استدل بأحدهما زين خلاص انتهينا، لماذا الاستدلال له بالخبر الآخر؟ يقولون هم ماكو ثمرة معناه، يعني معناه نلغي الخبر الآخر ونجعله كالعدم، وهذا قائم عليه، لا هذا دال وهذا دال، هذا دال وهذا دال، وأي شيء أي فرق من هذه الجهة، هم هكذا يقولون. طبعا سيد الخوئي وكل تلامذته ما عدا السيدين لا يلتزمون بهذا، هم يلتزمون بهذا الرأي الذي عليه الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية، جمهور المتأخرين على الرأي الخلاف. على كل حال فنقول زين، لا يخفى، كان من المناسب جدا من المصنف رضوان الله تعالى عليه أن يتعرض إلى شرائط الاستصحاب في موضع واحد قبل التعرض إلى التنبيهات، وخاصة الشرط الأول وهو بقاء الموضوع، وذلك لتقوم الاستصحاب به، فالتعبير عنه بالشرط تعبير مسامحي. من أركان الاستصحاب اتحاد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة. تعبير بالشرط لأنه يقولون أركان الاستصحاب اليقين السابق والشك اللاحق. اليقين السابق والشك اللاحق مرجعهما إلى اتحاد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة. وكيف كان؟ فقد تعرض المصنف رضوان الله تعالى عليه لتفصيل هذين الشرطين زياد في مقامين. المقام الأول جعله في بقاء الموضوع، المقام الثاني في عدم وجود أمارة في البين في مورد الشك في الزمان اللاحق. أما المقام الأول قد تعرض فيه إلى مواضع ثلاث. الأول، ما المراد من الموضوع؟ شو المراد من الموضوع؟ بقاء الموضوع، الحكم ببقاء الموضوع. خوشو الموضوع لابد من معرفة موضوع البقاء لأنه دخيل في معرفة الحكم. شنو المراد من الموضوع؟ هذا هو الموضوع الأول. الموضوع الثاني، الاستدلال على لزوم بقاء الموضوع. وقد ذكر المصنف رضوان الله تعالى عليه دليلا، وذكر للشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه دليلا آخر. هذا استدلال على لزوم بقاء الموضوع. الثالث، الموضوع الثالث، أنه بعد لزوم بقاء الموضوع فهل المرجع في تشخيص بقاء الموضوع في مقام الشك، في مقام الشك هل المرجع في تشخيص بقاء الموضوع هو العرف العاقل أو لسان الدليل؟ مواضع ثلاث في المقام الأول تعرض لها المصنف، هذا كله في المقام الأول، وهو مقام شنو؟ لابد من بقاء الموضوع الذي فرضه، أنه لابد من وجود موضوع بقاء الموضوع. قلنا أن هذا المقام تعرض فيه إلى ما المراد من الموضوع، دليل على بقاء الموضوع، على فرض لزوم بقائه، هل التشخيص في مقام الشك حتى نقول الموضوع باق حتى نجري الاستصحاب أو لا، هل المرجع فيه إلى العرف أو إلى العقل أو إلى لسان الدليل؟ وهذا نوعا ما تقدم بيانه في بحوث سابقة. أما الموضوع الأول، الموضوع الأول وهو ما المراد من الموضوع، وفيه أبحاث ثلاث، فيه أبحاث ثلاث. الأول، ها هنا احتمالات ثلاث في المراد. أولا، أن المراد من بقاء الموضوع هو لزومي كون موضوع المستصحاب، كون الموضوع متعلق اليقين والشك واحد، أن يكون متعلق موضوعي متعلق اليقين والشك واحد. هذا إذا استصحبنا ماذا؟ استصحبنا الحكم، كان الحكم استصحبنا الذي هو متعلق اليقين والشك، موضوعهما ماذا؟ واحد. موضوع متعلق اليقين والشك واحد، وهذا هو مختار المصنف رضوان الله تعالى عليه. الثاني، أن المراد من بقاء الموضوع هو بقاء، انتبهوا ياي، بقاء معروض المستصحب لاحقا على نحو الذي كان عليه سابقا، بقاء موضوع المستصحب لاحقا على النحو الذي كان عليه في السابق. مثلا إذا أريد استصحاب قيام زيد، كان زيد قائم في الزمان الثاني، شككنا في قيامه، شو نقول؟ نقول معروض المستصحب، نستصحب القيام، لابد وأن يكون على النحو الذي كان عليه في السابق، وهو أن يكون شنو؟ وجود زيد غير مشكوك فيه، متيقن. فوجود زيد في السابق متيقن، في اللاحق متيقن، وإنما المشكلة وين؟ في قيامه. فلا بد وأن يكون المعروض وهو وجود زيد، لأنه هذا اللي مركبة، وجود زيد ماذا؟ محرز في الزمان اللاحق، هذا هو معنى بقاء الموضوع. أو أردنا استصحاب وجود زيد، أردنا استصحاب وجود زيد، مو قيام زيد، استصحاب وجود زيد، فيقول لا بد من ماذا؟ من بقاء معروض المستصحب على ما كان عليه في الزمان السابق من التقرر الماهوي، لأن الوجود هلية بسيطة بعد، فلا بد وأن يكون لها وجودها وين؟ في عالم الذهن، حتى نستصحب وجودها في الخارج، هذا الهلية البسيطة. وهذا هو مختار الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه، حيث قال في رسائله، انتبهوا ياي، أن المراد به أي من بقاء الموضوع معروض المستصحب، فإذا أريد استصحاب قيام زيد أو استصحاب وجوده فلا بد من تحقق زيد، يعني وجود زيد، من تحقق زيد في الزمان اللاحق على النحو الذي كان معروضا في السابق، لما كان معروض للوجود معروض للقيام، شلون كان وجوده؟ شلون كان زيد موجود؟ لأنه هلية مركبة، ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، فلا بد أن يكون موجودا، ففي الزمان اللاحق لا بد أن يكون أيضا موجودا. لما تريد في الزمان السابق كان معروضا للوجود، لنفس الوجود، إذن لا بد أن يكون ثبوت الوجود لوجود على نحو الهلية البسيطة، على نحو ماذا؟ التركيب الاتحادي، فلا بد له من تقرر ما هو في عالم الذهن، فلا بد أن يبقى هذا التقرر ما هو في الزمان الثاني لو أردنا استصحاب الوجود. واضح إن شاء الله. قال فلا بد من تحقق زيد في الزمان اللاحق على النحو الذي كان معروضا في السابق، سواء كان تحققه في السابق بتقرره ذهنا أو بوجوده خارجا. فزيد معروض للقيام في السابق بوصف وجوده الخارجي، وللوجود بوصف تقرره ذهنا لا بوجوده خارجا. انتهى كلامه، رفع مقامه. هذا شنو الاحتمال الثاني. الثالث أن المراد من بقاء الموضوع هو الوجود الخارجي له، هو المعروض، وجود المعروض للمستصحب خارجا. هذا هو الأمر الأول الذي أردنا أن نتعرض له في الموضع الأول. الأمر الثاني، ما هو الفرق بين هذه الاحتمالات؟ شوف شنو الفرق، هاي أقوال ثلاثة في مراد من بقاء الموضوع، أكو فروقات بينها أم لا؟ إذن نبين الفرق بين هذه الاحتمالات، فنقول أنه يظهر الفرق بين مختار المصنف رضوان الله تعالى عليه ومختار الشيخ الأنصاري في موارد لو أردنا استصحاب عدالة زيد. زيد كان عادلا في الزمان السابق، شككنا في عدالته في الزمان اللاحق، ولكن الشك في العدالة من جهة عروض الفسق، أو من جهة ماذا؟ من جهة انتفاء حياة زيد، إعدام زيد، شككنا في عدالته. حتى تكون سالمة بانتفاء الموضوع بعد. مقتضى كلام الشيخ الأنصاري على بناء على مسلكه في بقاء الموضوع ينبغي أنه لا يجري الاستصحاب في هذا المورد. لماذا؟ لأن معروض المستصحاب في الزمان اللاحق لابد وأن يكون شنو؟ على أن يكون في الزمان موجودا على النحو الذي كان عليه في الزمان السابق. في الزمان السابق كان زيد موجود متيقن الوجود حال عدالته، أما في الزمان اللاحق وهو الشك في عدالته نشك في حياة جنه في وجود زيد أيضا. فليس وجوده في الزمان اللاحق وجود معروف الزمان اللاحق على النحو الذي كان عليه في الزمان السابق، ففي هيك مورد بيجري الاستصحاب. أما على مبنى شنو؟ على مبنى المصنف أن يكون موضوع متعلق اليقين والشك واحد، وهنا موضوع متعلق اليقين والشك واحد وهو وجود الزيد، هذا هو الموضوع. وإنما نشك في ثبوت العدالة له وعدمه، كنا متيقنينها والآن نشك بها فنستصحب بقاء العدالة. موضوع متعلق اليقين والشك واحد وهو زيدون، فيجري الاستصحاب. هذا هو الفرق بين مسلك الشيخ وبين مسلك المصنف في بقاء الموضوع. واضح إن شاء الله؟ هذا والفرق بين الاحتمال الثالث وبين رأي بين احتمال المصنف مسلك المصنف ومختار ماذا؟ ومختار الشيخ. هو انتبهوا يعني. لو شككنا لو كنا متيقنين وجود زيد، شكينا في وجود زيد، زيد متيقن الوجود في الزمان الأول، في الزمان الثاني شكينا في وجود زيد، على رأي المصنف يجري الاستصحاب أو لا يجري الاستصحاب؟
يجري.
على رأي الشيخ الأنصاري يجري الاستصحاب أو لا يجري الاستصحاب؟
لا يجري.
هذا في الحق تقرر الماهوي، كان في الزمان الأول تقرر ماهوي فعرض عليه الوجود، في الزمان الثاني التقرر الماهوي موجود أيضا، ونشك في ثبوت الوجود له لا فنستصحب الوجود على مسلك الشيخ الأنصاري. أما على المسلك الثالث لا يجري، لأنه ماذا قالوا؟ قالوا لابد أن يكون معروض المستصحب موجود الخارجة، إحنا نشك في وجود الخارجي فشلون يكون موجود الخارجة؟ فلابد أن لا يكون يجري. فإذا نلاحظ على مسلك المصنف تتوسع دائرة جريان الاستصحاب، على مسلك الشيخ الأنصاري تتضيق بعض الأحيان، على المسلك الثالث متضيقة أكثر من أنه يجروها في بعض الموارد. هذا هو الأمر الثاني في الموضع الأول. الأمر الثالث، ما هو القول الصحيح بين هذه الأقوال الثلاثة؟ ويأتي التعرض لها إن شاء الله.